الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث يقع حول النظرية الثالثة من النظريات التي طرحت في قبال نظرية ولاية الفقيه كأساس للحكم في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهي النظرية التي أطلق عليها صاحبها عنوان خلافة الإنسان فشهادة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو شخصية فريدة في عصرنا الحاضر، ألا وهو الشهيد السعيد السيد محمد باقر السادس رضوان الله تعالى عليه. من المعروف بين المحققين من تلامذته ومن له اطلاع على الوثائق العلمية المتبقية من هذا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن نظريته حول أساس الحكم في عصر الغيبة مرت بمراحل ثلاث في حياته العلمية. المرحلة الأولى مرحلة شبابه العلمي في بدايات، ويعود ذلك إلى بدايات تأسيس حزب الدعوة الإسلامية عندما كتب الأسس الفقهية لهذا الحزب، وقد طبعت هذه الأسس في نشرات داخلية لهذا الحزب كما طبعها بعض من أرخ لحياة السيد الشهيد ملحقا لكتابه حول السيد الشهيد، وهو شخص لا نعرفه بس محمد الحسين. وقد كان السيد الشهيد كما اعترف بذلك ايضا بعض اجلاء تلامذته انذاك يذهب الى القول بان اساس الحكم في عصر الغيبة هو الشورى، من دون ادخال لعنصر الولاية اصلا فيما يرتبط باساس الحكم. والبحث حول الشورى وكونها اساسا للحكم نظرية مستقلة سيأتي التعرض لها ان شاء الله تعالى، ولم يبحثها السيد رضوان الله تعالى عليه في هذه الاسس الحزبية بحثا فقهيا يتعرض فيه للأدلة حتى نبحث هذه النظرية على اساس ما افاده. وانذاك ان شاء الله ان كانت هناك لمحة علمية غير المدعى وهو كون الشورى هي الأساس فسوف نتعرض إليه في محله عند البحث عن الشورى. المرحلة الثانية التي مرت بها الحياة العلمية للسيد الشهيد على هذا الصعيد هي التي تشكل مرحلة فطاحته ومشغليته رضوان الله تعالى عليه إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، فإنه كان المعروف عنه كما نسب إليه تلامذته وكما يظهر أيضا من بعض تعاليقه على منهاج الصالحين للسيد الحكيم على الله مقامه الشريف، أو كما يظهر أيضا من بعض مواضع كتابه الفقهي الفتوائي الفتاوى الواضحة أنه كان يقول بولاية الفقيه التعيينية التي ذهب إليه السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. وهذان الدوران من حياته رضوان الله تعالى عليه لسنا بصدد بحثهما في وقتنا الراهن وفي نظريتنا الحاضرة، إنما الكلام في المقام يدور حول الدور الثالث من أدوار حياته العلمية فيما يرتبط بهذا الصدد، حيث إن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه والذي كان يعيش في خضم معترك الحركة الإسلامية سواء في خصوص العراق أو في العالم الإسلامي، سعى جاهدا أن ينظر لهذه الحركة الإسلامية ليحولها إلى دولة إسلامية. وقد تسنى للسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه أن ينتصر بحركته وثورته في بلاد إيران، ومن هنا حاول السيد الشهيد أعلى الله مقامه أن يواكب هذه الثورة على مختلف الأقطاب. ومما حاول أن يواكب به هذه الثورة أن يقترح لها أساسا ومبنى فقهيا حاول طرحه في بدايات انتصار الثورة، وفي أعقاب هذا الانتصار حاول أن يقنن مبان فقهية للحكم في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وحاول من جهة ثانية أن يبني على هذه المباني الفكرية من خلال اقتراح دستور لهذه الدولة الناشئة آنذاك في تلك الفترة القصيرة من عمره الشريف التي عاشها بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية. وقد تجلى كلا المطلبين، المبنى الفقهي لأساس الحكم في عصر الغيبة والبناء الفقهي عليه، تجلى كلاهما في بعض حلقات من سلسلة كان قد بدأ الكتابة حولها باسم تحت عنوان سلسلة الإسلام يقود الحياة. وقد تجلى البحث المبنائي في الحلقة الرابعة من هذه الحلقات، والبحث البنائي في أولى هذه الحلقات أو ثانيتها أو من ثانية هذه الحلقات، الأول بعنوان نظرية خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء، والثاني تفريع على هذه النظريات تحت عنوان لمحة فقهية حول دستور الجمهورية الإسلامية. وعلى المستوى النظري لابد من تقديم الحلقة الرابعة على الحلقة الثانية، لأنها تمثل المبنى والحلقة الثانية تمثل البناء عليه، إلا أن الترتيب الذكري ليس بمزيد من الأهمية ما دام من الواضح أن ما ذكر في الحلقة الثانية هو كما سيقصد أيضا أكثر فأكثر هو تفريعات فقهية لما ذكر في الحلقة الرابعة وبناءات فقهية على ما ذكر في الحلقة الرابعة. وقد حاول السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشهيد أن يسبق على نظريته في تمام خطواتها الأسلوب العلمي الفقهي مستدلا في غالب الحالات بالآيات الكريمات وفي بعضها بالروايات الشريفة، وحيث إن هذه النظرية قد جادت بها قريحة فقيه من أعظم فقهائنا في العصر الحاضر في وقت كان يعيش فيه التجربة العملية للثورة الإسلامية ولانتصارها وبداية تحولها إلى دولة، يعيش هذا العصر ويعيش فيه بكل حركته وبكل وجوده، فإننا نجد من المهمات جدا أن نقف عند هذه النظرية وقف التأنن والتأمل، خصوصا وأن هذه النظرية بمضمونها الفقهي كما سيتضح تبني على أن الولاية والخلافة في عصر الغيبة هي للأمة لا للفقيه، وأن دور الفقيه هو مجرد الإشراف على الأمة فحسب، وإلا فالمحتوى الولايتي أو الخلافتي كما هو يعبر هو نفس الأمة وينبع منها على أساس الشورى مع إشراف الفقيه، وهذا القيد الثاني هو الفرق فيما بين نظريته في الدور الثالث والعصر الثالث وما بين نظريته في الدور الأول حين كتابته لتلك الهتف الحزبية. وعلى أي حال فإننا على أساس ذلك نجد أنفسنا وإن طال بنا الوقت شيئا ما ملزمين بأن ندرس هذه النظرية دراسة متأنية أولا، ثم نبحثها بحثا فقهيا على أساس الأسس والمتبنيات الفقهية ونقيمها وننقدها ثانيا. فالبحث لا بد وأن يقع في جهتين، الجهة الأولى في عرض النظرية وبيان مفاصلها الأساسية كما عرضها صاحبها رضوان الله تعالى عليه، والجهة الثانية في تقييم النظرية ونقدها على الأسس العلمية والفقهية أو عرضها على الأسس العلمية والفقهية. أما الجهة الأولى في هذه الجهة يا إخوة، نحن فقط وفقط في صدد عرض نظرية السيد على الله مقامه بترتيب كل الأفكار تعتمد على ما ذكره في هاتين الحلقتين، لكن بترتيب فني يسمح لنا بإيجاز هذه النظرية أولا والتركيز على مفاصلها الأساسية مع عدم الإخلال بشيء من موازينها العلمية، وربما خالفنا في بعض الترتيب لكي تعرض هذه النظرية بعرض يناسب العرض الفقهي الاستدلالي، لأن الظاهر أن السيد أعلى الله مقامه في كتابة الحلقتين كان يراعي الجو الثقافي والاجتماعي في العرض أكثر مما كان يركز ويؤكد على الصياغة الصناعية الفقهية لهاتين النظريتين، وسر ذلك واضح حيث انه كان يكتب هذه الحلقات لتنتشر في المجتمع. لا اريد ان اقول بان السيد اعلى الله مقامه راعى على مستوى الاستدلال المجتمع، لا، انه ركز على مبانيه الفقهيه بشكل واضح، الا انه في اسلوب العرض والطرح راعى الجهه الاجتماعيه لتكون هذه الحلقات اكثر فائده في المجتمع. ومن هنا فإننا نعرض أولا للمبنى، ثم بعد ذلك نعرض ثانيا للبناء الذي بناه على هذا المبنى، وإن كان من عرض المبنى فيتضح إن شاء الله تعالى البناء عليه. صدر رحمه الله الحلقة الرابعة من حلقات سلسلة الإسلام يقود الحياة بعدة آيات من القرآن الكريم حول خلافة الإنسان، والبعض الآخر حول شهادة الأنبياء ومن يتبعهم في الشهادة، حيث سيأتي أنه قسم مراحل الشهادة إلى ثلاث مراحل: شهادة النبي، ثم شهادة الربانيين، شهادة الإمام المعصوم عليه السلام، ثم شهادة الأحبار وهم العلماء، وهو الذي طبقه على خط المرجعية مختلفا هذه الخطوط الثلاثة أو المراحل والأدوار الثلاثة في حركة الشهادة من الآية الكريمة التي سوف يأتي التعرض لها. ونحن أولا نتحدث حول آيات الخلافة وما استفاده رضوان الله تعالى عليه من هذه الآيات. أما الآيات الكريمات فإنه ذكر فيما يرتبط بخط الخلافة خمس آيات كريمة. الآية الأولى قوله تعالى في سورة البقرة من الآية 30 إلى الآية 33: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا هو المقطع الأول لنص الثلاث آيات. المقطع الثاني قوله تعالى في سورة الأعراف الآية 69: إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. المقطع الثالث يمثل الآية 14 من سورة يونس على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم قوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض. الآية الرابعة قوله عز من قائل في سورة صاد الآية 26: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. الآية الخامسة أو المقطع الخامس قوله تعالى في الآية 72 من سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وسيتضح أن كل ما يستفيده السيد الشهيد تقريبا حول خط الخلافات وإثبات ولاية الأمة فيما يرتبط بهذه المرحلة من المراحل يعتمد في عمدته على هذه الآيات الخمسة. ثم إنه بعد استعراض هذه الآيات الكريمات فيما يرتبط بخط الخلافة استفادت عدة ركائز لهذا الخط من الآيات المذكورة، يمكن تلخيص أهمها فيما يلي: ألف، أن خط الاستخلاف الذي تتحدث عنه الآيات الكريمة ليس استخلافا لشخص النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام، بل هو استخلاف للجنس البشري. غاية الأمر أن آدم على نبينا وآله وعليه السلام هو الممثل الأول على الأرض بوصفه الإنسان الأول الذي عاش على هذه الأرض. وهذا ما استفاده رحمه الله من الآية الأولى: وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يوجد بعض الاحتمالات أن يكون المراد من الآية الكريمة استخلاف خصوص النبي آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، جاعل في الأرض خليفة يعني النبي آدم. ويحتمل أن يكون ما ذكره رضوان الله تعالى عليه وهو الجنس البشري، وكلا الاحتمالين موجود بدرجة معتد بها، إلا أنه رحمه الله ادعى تعين الاستخلاف المذكور في الجنس البشري كله، وأن آدم عليه أفضل الصلاة والسلام يمثل حلقة من حلقات هذا الجنس البشري بما هو بشر يعيش على الأرض، وإن كان من جهة ثانية هو نبي بما هو نوحا إليه من الله سبحانه وتعالى ومجتبا ومصطفا من الله. إلا أن خط الاستخلاف الذي تتحدث عنه الآية الكريمة يرتبط بخصوص نبي الله، يرتبط بمطلق الجنس البشري على الأرض على مدى العصور. كيف تعين هذا الاحتمال في نظريته أعلى الله مقامه الشريف؟ أقول استدل على كون الاستخلاف هنا للجنس البشري بما يمكن سرده في ثلاثة أدلة من خلال كلامه رضوان الله تعالى عليه. الدليل الأول بأن اعتراض الملائكة أو استفسارهم أو استبعادهم بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لا ينطبق على آدم عليه السلام، ولا يترقب في الملائكة أن يتخوفوا هذا التخوف من استخلاف آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام على الأرض. بل لا يمكن أن نتطور هذا التحوط إلا من اطلاع الملائكة على الطبيعة البشرية وما سوف تفعله من الفساد على الأرض. ومن هنا فإن هذا الاستبعاد أو الاستفسار أو الاعتراض إن صح التعبير لا يمكن تفسيره إلا على أساس القول بأن الملائكة قد فهموا من الخليفة الآدمية والإنسانية على مسرح التاريخ وعلى ابتدائه. هذا هو دليله الأول. دليله الثاني أن المخاطبة الآيتين الثانية والثالثة هو المجتمع البشري في مراحل متعددة. قال إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. هذا واضح بعد أن المستخلف مو هو حضور الأنبياء، يخاطب الأمة بتمامها. أو قوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض، فهذا واضح أيضا في أنه خطاب للبشرية وللأمة بتمامها. هذا هو دليله الثاني على الله مقامه الشريف. دليله الثالث يستعين لإثباته بآية هي الآية الخامسة من هذه الآيات، حيث يقول إن القرآن الكريم كما تحدث عن جانب استخلاف الله سبحانه وتعالى الفعل الإلهي، كذلك تحدث عن تحمل الإنسان بجميع أفراده لأعداء هذه الخلافة بوصفها أمانة عظيمة، حيث قال سبحانه في الآية خامسة من الآيات السابقة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. آية الأحزاب، سورة الأحزاب الآية 72 هي الآية الخامسة من الآيات المتقدمة. فعبر الله سبحانه وتعالى بحسب استدلال السيد الشهيد عبر عن الخلافة بأنها الأمانة التي حملها كل الإنسان، كل الجنس الإنساني وكل بني آدم على وجه الأرض. وعلى هذا الأساس، آدم وبنوه يعني مو بس بني آدم، وعلى هذا الأساس فإنه يثبت أن الاستخلاف الذي تتحدث عنه الآيات الكريمات هو استخلاف للجنس البشري. أنا ما أطلق هذا الشكل أدلة السيد، أنا بأطلقها حتى تصير لها صورة فقهية بحيث الإنسان من يريد ينقضها دليل يستطيع أن ينقضها بشكل منظم ومرتب، طبعا مع الاحتفاظ الكامل بالمضمون العلمي الذي أبداه رضوان الله تعالى عليه. هذه هي الركيزة الأولى التي الأولى الثانية الثالثة الخامسة الآية الرابعة بعد ما تعرضنا لها فعلا. الركيزة الثانية التي يستفيدها لخط الخلافة أن معنى الاستخلاف ليس الاستخلاف على الأرض فحسب، بل على كل ما للمستخلف سبحانه. إذا يظهر أنه فهم رضوان الله تعالى عليه أن جعل في الأرض خليفة، خليفة لا جعلكم خلائف من بعد قوم نوح، يعني خلائف له، يعني قوم نوح كانوا خليفة لله ثم أنتم خليفة الله بعد قوم نوح، وجعلناكم خلائف في الأرض، جعلناكم خلائف لله في الأرض. هذا معنى الكلام بعد كما هو واضح من كلامي أن معنى الاستخلاف ليس الاستخلاف على الأرض فحسب، بل على كل ما للمستخلف سبحانه وتعالى من أشياء تعود إليه، وهو سبحانه رب الأرض والإنسان والحيوان ورب كل شيء، وعليه فخليفة الله على الأرض مستخلف على كل شيء. لا يستثني هالجانب واضح، ذاك ما يرتبط بخط الشهادة، لا يرتبط بخط الشهادة، سيأتي إن شاء الله. مستخلف على كل شيء ومخول في أن يجري ويمشي فيه على أساس التشريع الإلهي. فحنشوف ان شاء الله. اكو شوية مغالطات غريبة شوية في كلام السيد على الله مقامها، فما ادري كيف صادها من السيد. على اي حال فبعث ان شاء الله ما نشغل الان في النقد، نريد امانة ان نعرض كل نظريته بفطر وتأل وتعودة حتى يمكننا ان ننقدها بشكل دقيق ايضا، لانها نظرية لشخصية دقيقة عميقة. ومن هنا كانت الخلافة في القرآن، هذا أول تصريح واضح للسيد، أساسا للحكم، حيث فرع الأخير وهو الحكم عليه، أي على الاستخلاف أو عليها على الخلافة، كما هو صريح الآية الرابعة. هنا استفاد من الآية الرابعة وهي قوله تعالى في سورة صاد 26: يا داود إنا جعلناك خليفة، خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق. فرع على خلافته واستخلافه الحكم في الأرض، وهذا يعني أن الحكم في الأرض هو لخط الخلافة، يعني هو للجنس البشري بتعبير آخر. فأخذ السيد على الله مقامه الخلافة المذكورة في آية يا داود في سورة صاد بنفس المعنى المذكور في بقية الآيات الكريمات الأولى الثانية الثالثة الخامسة. وعلى هذا الأساس طبعا الخامسة ما ذكرت فيها الخلافة، ذكرت الأمانة لأنه نزلها على الخلافة رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا فإن حركة الحكم وأساس الحكم يكون متفرعا على حركة الخلافة، فكل من كان خليفة فهو صاحب الحق في الحكم، والجنس البشري بنص تلك الآيات والخليفة فهو صاحب الحق في الحكم. هذه هي الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة من الركائز، تحقيق للركيزة الثانية وإضافة وتصريح، قال رحمه الله: المفهوم الأساسي للإسلام على الخلافة هو أن الله سبحانه وتعالى أناب الجماعة البشرية في الحكم وقيادة الكون وإعماره اجتماعيا وطبيعيا. وعلى هذا الأساس تقوم نظرية حكم الناس لأنفسهم، تصريح بحث، وشرعية ممارسة الجماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن الله. ثم أخذ رحمه الله بعد ذلك، هذا تصريح بعد أوضح أن هذا التصريح لا يوجد، وأنا حفظت في هذا ما يطلب بهذا المقطع على رأس تعبيراته. ثم أخذ رحمه الله في بيان ما يتفرع على ذلك من كون الجماعة البشرية تنتمي إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها لا بد وأن تقيم علاقاتها على أساس العبودية له سبحانه، ولذلك تظهر الأخوة بينهم وتنتفي حالات الاستغلال والظلم والجشع، وأن هذه الخلافة أمانة ومسؤولية أمام الله، وبهذا تختلف جذريا عن الديمقراطية الغربية والحرية المطلقة التي ينادي بها زعماء هذه الديمقراطية. فهي ديمقراطية مقيدة في الحقيقة، ها؟ مقيدة بأسسها الإلهية، واختلافها بكونها على أساس الحكم الشرعي لا الحرية المطلقة. ثم أخذ رحمه الله بذكر النتائج الحسنة التي تترتب على هذا الاستخلاف والتي ينتجها هذا الاستخلاف الإلهي للإنسان بالشرح المتقدم ذكره، مما لا يمس جوهرا نظريا حقوقيا، بل هي مجرد نتائج تشويقية وإشارة إلى ما يترتب على هذه النظرية من نتائج، وحيث إن تلك النتائج لا تمس النظرية في جوهرها فلا نجد داعيا للتعرض لها لهذه النتائج. من شاء ان يراجع تمام ما ذكرناه، طبعا مو بهالترتيب الفقهي الفني، الا ان تمام الفكر موجود وبشكل واضح، فليراجع حلقات او كتاب الاسلام يقود الحياه، الطبعه الاخيره التي طبعت من مقتبل احياء ملك الشهيد الصغير على الله مقامه، ف صفحة 127 إلى 134 فقد ذكرت هذه الأفكار هناك ولخطناها. ثم إنه رحمه الله بعد استعراضه لهذا المقطع من نظرياته بدأ باستعراض الخط الموازي لخط الخلافة وهو ما سماه أعلى الله مقامه الشريف في العنوان بخط شهادة الأنبياء وفي المعنون بخط الشهادة على امتداده الأنبياء ثم الربانيين ثم الأحبار يعني الأنبياء ثم الأئمة ثم المراجع تطبيقا. وقد جعل محور استدلاله على خط الشهادة وبيان ركائبه عدة من آيات القرآن الكريم أيضا حتى يتضح موقفه بشكل جيد واستنباطه بالفقه من هذه الآيات. لا بد وأن نتلو هذه الآيات الكريمة. الآية الأولى من هذه الآيات ما ذكره أعلى الله مقامه من سورة النساء الآية 41 قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. من تعليق الآية واضحة. الآية الثانية الآية 143 من سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هنا الأمة بتمامها جعلت شهيد موقفه في النبي، النبي شهيد على الأمة والأمة طارت شهيدة على الناس. الآية الثالثة سورة المائدة 117 قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يعني من مات ننفع حق الحكم في مقابله خط شهادة لله سبحانه وتعالى مباشرة. الآية الرابعة الآية الرابعة قوله تعالى في سورة النحل 89 هو سماكم المسلمين من لا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الآية الخامسة سورة الحج 78 كنت مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هنا أعطي خط الشهادة لهم أيضا مو بس للرسول. الآية السادسة قوله تعالى في سورة آل عمران 140 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الآية السابعة قوله تعالى في سورة المائدة 44 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. طبعا الربانيون والأحبار معطوف على النبيون بما تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هنا الشهادة مو على الأمة، الشهادة على كتاب الله. الآية الثامنة سورة الزمر 69 وأشرقت الأرض بنور ربها. شوفوا في الترتيب صاير عند السيد النقطة فنية جميلة يعطي النتيجة في آخر الآية فيما يقرب بخط الخلافة آخر الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وإشارة إلى أن الإنسان وحده كان ظلوما جهولا في حمل خط الخلافة. في خط الشهادة يذكر نتيجة خط الشهادة كآخر آية من الآيات وأشرقت الأرض بنور ربها ورفع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. إشارة إلى خط إلى نتائج خط الشهادة على مسرح التاريخ. هذه هي الآيات التي يتعرض لها السيد رضوان الله تعالى عليه وهو يتحدث عن خط الشهادة وفي استنباطه لركائز خط الشهادة من هذه الآيات الكريمات نجد أنه أولا صار رحمه الله بصدد تعريف وبيان واضح خط الشهادة فعرفه بأنه واللفظ بالسيد على الله مقاله التدخل الرباني من أجل صيانة الإنسان الخليفة من الانحراف وتوجيهه نحو أحداث الخلافة الرشيدة. ثم ذكر رحمه الله أن القرآن الكريم صنف الشهداء إلى أصناف ثلاثة وذلك من خلال الآية السابعة المتقدمة حيث صنف فيها الشهداء إلى نبيين وربانيين وأحبار. والنبي واضحا والرباني هم الأئمة عليهم السلام والأحبار هم علماء الكتاب غير المعصومين وقد طبقه في عصر الغيبة على المراجع العلماء بالكتاب والسنة. وذكر رحمه الله أن دور الشهداء على أساس ما رسمه القرآن الكريم يتمثل في عدة أمور. يأتي التعرض بهذه الأمور إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.